بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكن من النار. وبعد، فقد وقف بنا الشرح في آخر لقاء عند بيان الدليل على المسائل الأربع التي تجب على كل مسلم ومسلمة، وهذه المسائل هي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثانية العمل بهذا العلم، والثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، حيث سبق شرح هذه المسائل وبيان المقصود منها. فإذا تقرر هذا فهنا يقال: ما الدليل على هذه المسائل الأربع؟ وما هو البرهان على هذه المراتب الواجبة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى في السؤال الثاني: ما الدليل على ذلك؟ الجواب قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة على قصرها وقلة عدد آياتها ذات اهتمام خاص ومكانة عند علماء المفسرين، ومما يبين ذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام المشهور المعروف، أحد أئمة المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة. هذا القول الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى عنه في السؤال الثالث، حيث قال: ما الذي قاله الشافعي في هذه السورة؟ الجواب قال رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. علق الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قول الشافعي عقب ذكره له فقال: وهو كما قال، أي الشافعي، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن أراد الرجوع فليرجع إلى مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 152. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة مبينا منزلة هذه السورة وقدرها، قال: فهذه السورة على اختصارها من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. وهنا قد يأتي السؤال الوارد على الذهن ويقال: ما وجه هذا الذي ذكره هؤلاء العلماء وغيرهم؟ أو كيف كانت هذه السورة كافية لمن تفكر فيها؟ أو كيف كانت جامعة للخير بحذافيره؟ والجواب عن هذا يقال: بيان ذلك كما قرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة عند ذكره لهذه السورة، قال: وبيان ذلك أن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. ما هي هذه المراتب؟ قال: إحداها معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة، وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من هم؟ هم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، فهذه مرتبة. ثم قال: وعملوا الصالحات، وهم الذين عملوا بما علموه من الحق، فهذه مرتبة أخرى. وتواصوا بالحق، أي وصى به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة ثالثة. وتواصوا بالصبر، أي صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة. وهذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه: القوة العلمية والقوة العملية. هذا حاصل كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في بيان محتوى هذه السورة وما تضمنت. وعلى هذا نقول أيتها الأخوات الكريمات، إن في هذه السورة فوائد، وفيها تنبيهات ومسائل، وفيها قواعد وأحكام عدة. فمن هذه الفوائد والأحكام: الفائدة الأولى أن هذه السورة جامعة لما استدل به المصنف رحمه الله تعالى من المسائل الأربع. وفي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يبين ذلك. الفائدة الثانية أن كل إنسان في خسر وفي هلاك وفي بعد عن الحق وقوع في الضلال، إلا من استثناهم الله عز وجل. وتأملوا عظم الخسارة وشدتها من خلال وصفها. تأملوا كيف جاءت كلمة في خسر، جاءت منكرة غير معرفة، مما يدل على شدة الخسارة وعظمها، وهذا يدعو النفس إلى النصح وإلى الصدق في طلب النجاة. الفائدة الثالثة أن هذه الخسارة تتفاوت، فقد تكون عامة مطلقة لأناس، وقد تكون جزئية ومقيدة لأناس آخرين. فهي للكافر والمعرض إعراضا تاما عن الحق خسارة كلية، وبالنسبة للمسلم المفرط البعيد عن طاعة الله تبارك وتعالى المهمل لها خسارة جزئية، والناصح لنفسه لا يرضى أن يكون في خسران أبدا ولو قل هذا الخسران. الفائدة الرابعة أن سبيل النجاة من هذا الخسران هو الاتصاف بالصفات الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وبعبارة أخرى نقول إن سبيل السلامة من هذا الخسران هو القيام بالمسائل الأربع، وهي العلم الذي هو طريق الإيمان والمعرفة للرحمن جل وعلا، ودليله من سورة العصر إلا الذين آمنوا. والمسألة الثانية العمل بالعلم، ودليله من سورة العصر وعمل الصالحات. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، ودليله من سورة العصر وتواصوا بالحق. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، ودليله من سورة العصر وتواصوا بالصبر. هذا هو طريق النجاة، وهذا هو سبيل السلامة من الخسران. الفائدة الخامسة يقال إذا كانت هذه الصفات طريق للنجاة فهي إذن صفات كمال، وعليه يقال إن كمال الإنسان وعلو قدره عند الله جل وعلا وازدياده في الخير ونفعه العباد بحسب اتصافه بهذه الصفات الأربع وقيامه بموجبها وبحسب تفريطه فيها وإهماله لها، يحرم من الخير ويقرب من الشر والعياذ بالله. فلينتبه لهذا. الفائدة السادسة أن الكمال على نوعين: كمال للنفس وكمال للغير. والسورة دلت على هذين النوعين. فكمال النفس بالإيمان والعمل الصالح الذي في قوله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والكمال للغير بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي في قوله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية قال: فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، يقصد بالأمرين الأولين الإيمان والعمل الصالح، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة السابعة أن التواصي بالحق الذي هو أحد سبل النجاة من الخسران يعم كل ما أمر الله به وأرشد إليه ورغب فيه مما جاء في كتاب الله وأوحي به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة من حقوق الله تعالى ومن حقوق الخلق. الفائدة الثامنة أن التواصي بالصبر يعم الصبر بأنواعه الواردة في النصوص الأخرى وهي ثلاثة: الأول الصبر على طاعة الله، وذلك بحمل النفس على الخير وثباتها عليه وحرصها على القيام به. النوع الثاني الصبر عن معصية الله جل وعلا، وذلك بزجر النفس ومنعها ومجاهدتها عن أن تقع في الشر. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة، وما يمر بالمرء من الشدائد وما ينزل به من المصائب وما يقع له من المصاعب، فهذا صبر لا بد منه. وما أجمل أيتها الأخوات ما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار صاحب أضواء البيان في الكتاب الذي طبع له مؤخرا الذي هو بعنوان العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. قال رحمه الله تعالى بعد أن فسر السورة وذكر شيئا مما فيها قال: وبهذا تعرفون أن هذه السورة العظيمة سورة العصر التي قال فيها الشافعي: إنها لو لم ينزل من القرآن إلا هي لكفت، قال: لاشتمالها على جميع تشاريع الإسلام بيّن الله فيها الأسس الكبار والأصول العظام من وجه التجارة بالعمر مع خالق السماوات والأرض الذي يحصل منه الربح الأبدي الذي لا ينتهي، وأنه تحريك العمر والتجارة فيه مع الله تعالى. بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن الآية اشتملت على إيمان القلوب وأعمال الجوارح، ودعت إلى النفع إلى الغير بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فجاء بها كل شيء. فسبحان العليم الكريم ما أعلمه وما أعظم تعليمه وأوضحه. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه، وهو في المجلد الثالث في صفحة 619 من الكتاب المذكور العذب النمير. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا إلى بيان أصل عظيم من خلال السؤال الرابع، وهو قوله هل القول والعمل قبل العلم أو العلم قبلهما؟ والجواب سيأتي إن شاء الله. ما معنى السؤال؟ السؤال معناه أيهما يقدم، هل العلم يقدم على القول والعمل أم إن العمل والقول يقدمان على العلم؟ أجاب المصنف رحمه الله فقال العلم قبلهما، العلم قبلهما. وبما أن هذا حكم لا بد له من دليل، فإن المؤلف رحمه الله أتى بدليل يثبت دعواه ويصدق حكمه، فقال رحمه الله بدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وهذا الخطاب في الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعم سائر أفراد الأمة، وعليه يقال فالبدء بالعلم وتقديمه على القول والعمل لازم في حق كل أحد بلا استثناء. والسؤال هنا ما وجه الدلالة من الآية على ما ذكر المؤلف؟ كيف نستفيد من الآية أن العلم يقدم على القول والعمل ويكون قبلهما؟ وجه الدلالة أيها الأخوات على أن العلم قبل القول والعمل تتبين بما نقله المؤلف عن البخاري رحمه الله، حيث قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قاله البخاري رحمه الله تعالى. فالعلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعمل في قوله واستغفر لذنبك. يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، تيسير اللطيف المنان هذا كتاب آخر غير الكتاب المشهور تيسير الكريم الرحمن، هذا الكتاب على اسمه خلاصة للتفسير، وما تضمنه كتاب الله جل وعلا من موضوعات ونحوه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه، ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان، لأنه أصل الأصول. فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا نجاة من النار ولا خلاص من عذاب الله ولا دخول في الإسلام إلا به، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك قال رحمة الله عليه بعد ذلك: والضرورة إلى هذا العلم، أي التوحيد، والعمل بمقتضاه من تمام التأله لله، أي من تمام التعبد والإقبال على الله تبارك وتعالى والعمل بطاعته. قال: والضرورة إلى هذا العلم والعمل به والعمل بمقتضاه من تمام التأله لله فوق كل ضرورة. والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. وبهذا يعلم أيتها الأخوات الكريمات الموفقات للعلم أن الاعتقاد لا بد له من علم يسبقه، وأن العمل والعبادة لا تعتبر إلا بعد العلم بها وبحكمها وبصفتها وبقدرها وبمكانها وبزمانها وبموافقة الشرع في سببها، وأن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يبنى على علم. نعم، لابد من علم فيما يؤمر به، ولا بد من علم فيما ينهى عنه، ولا بد من علم في طريقة البيان وكيفية الدلالة على الخير. كل هذا لا بد أن يسبق بالعلم، وإلا أفسد الإنسان أكثر مما يصلح، والإفساد لا يأتي إلا عن جهل والعياذ بالله. وأفادت هذه الآية الكريمة العظيمة فاعلم أنه لا إله إلا الله على أن أعظم وأولى وأوجب ما ينبغي أن يعلم هو توحيد الله تعالى ومعرفة حقوقه عز وجل والتفقه في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله الحكيمة جل وعلا. والأمر بالتعلم والتفقه لهذا جاء في نصوص عديدة، ليس في هذه الآية فقط فاعلم أنه لا إله إلا الله، بل ورد في آيات أخرى، منها قوله تعالى: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله غفور حليم. وقال سبحانه: واعلموا أن الله سميع عليم. وقال عز وجل: واعلموا أن الله غني حميد. وقال سبحانه: واعلموا أن الله مع المتقين. أمر لنا بأن نتعلم أسماءه وأن نتعلم ما له من صفات تبارك وتعالى، وهذا مما ينبغي أن نقف عليه وأن نتأمله في كتاب الله جل وعلا، وأن لا يمر بنا مثل هذا التقرير وهذا الأمر دون تفكر فيه والمراد منه. وهذا أيضا يؤكد ما تقدم معنا من أن تعلم الاعتقاد والتفقه في التوحيد هو أهم المهمات وأجل الأوامر وأفضل المطالب، بل لا هداية ولا انشراح للصدر ولا طمأنينة للقلب ولا هدوء ولا راحة ولا سعادة إلا بتحقيق هذا الأصل. كم هو عظيم أيتها الأمهات، أيتها الأخوات، كم هو عظيم أن نجد في تحقيق هذا المطلب في أنفسنا، وكم هو عظيم أن نغرس هذا الحق في ذرياتنا وأولادنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به وسيرا على منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا غلمانا حزاورة. الحزاورة هم يعني يطلق على الغلام إذا اشتد وإذا قوي. يقول: كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فيعلمنا الإيمان قبل القرآن. تأملوا، فيعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، رواه ابن ماجه. إذن كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصغار أنه يعلمهم الإيمان ويعرفهم صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا الأسلوب فيه مع التشويق التحبيب فيما سيلقى عليه، وإلى أنه يسير عليه بتيسير الله عز وجل. إني أعلمك كلمات، ولم يقل محاضرات، إني أعلمك كلمات، لكنها كلمات بمنزلة الجبال التي إن ثبتت في القلب ثبت المرء حتى يلقى الله جل وعلا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تربية للناشئة على مراقبة الله جل وعلا وحفظ حدوده. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تربية للناشئة على اللجوء إلى الله ودعائه والتضرع إليه، إذا سألت فاسأل الله. تربية على التوكل على الله جل وعلا والثقة به في دفع المضار وجلب المنافع، وإذا استعنت فاستعن بالله. تربية على الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره سبحانه. وهذا الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار هو شأن الأنبياء أيضا مع ذرياتهم، وصيتهم بالتوحيد، تربيتهم على الإيمان بالله جل وعلا، تنشئتهم على تعظيم الله سبحانه وتعالى، بما وصى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام أبناءهم. قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعند الموت وصى يعقوب بالتوحيد بنيه أيضا، قال عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما أعظم هذا الغرس في النفوس، وما أجل أثره في قلوب الذرية. وتأملوا في حال أنبياء الله جل وعلا عند موتهم وما هم عليه من تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، وحال الناس اليوم بما يوصون عند الموت، وبأي شيء يتفوهون، وماذا يقولون. إليكم أيتها الأخوات وصية نوح عليه الصلاة والسلام لابنه عند موته. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن الاثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن، أي كسرتهن، قصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله بحمده، أي أوصيك بسبحان الله بحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك عرفناه، فما الكبر؟ قال: الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. الشاهد هو ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من التأكيد على حق الله تبارك وتعالى عند آخر لحظة من العمر. والوصية بتوحيد الله جل وعلا وبيان خطر هي وصية أيضا الصالحين من عباد الله جل وعلا الذين يريدون الخير لذرياتهم، لعلمهم أن أساس صلاح الذرية وأصل فلاحها هو توحيد الله عز وجل. ألم يقل لقمان رحمة الله عليه لابنه كما قال الله جل وعلا عنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا أيها الأخوات، كان السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان على هذا المنهاج، وبهذا صلح مجتمعهم وصلحت ذرياتهم وصلحت أوطانهم وصلحت بيوتهم لما تمكن التوحيد من بيوتهم وتعاونوا على القيام به وتواصوا على تحقيقه. كان علي بن الحسين رحمه الله يعلم ولده وهو متوفى سنة 94 هجرية، يعلم ولده يقول: قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. وهذا عمل بقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وتطبيق لقوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسيأتي معنا إن شاء الله في دروس قادمة ضابط الطاغوت. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله المتوفى سنة 192 هجرية، قال يحكي حال السلف عندما يبدأ الطفل بالنطق ماذا يقولون له وبأي شيء يلقنونه. يقول إبراهيم التيمي: كانوا يستحبون أول ما يفصح، يعني الصبي أول ما يبدأ يتكلم، أن يعلمه لا إله إلا الله، فيكون ذلك أول ما يتكلم به. انظر إلى الحرص وإلى الهم في تعليق الطفل بالله جل وعلا منذ صغره، ما ظنكم كيف ينشأ؟ هذه أيها الأخوات شواهد على عناية من قبلنا بتوحيد الله واهتمامهم، جاء ذكرها استطرادا عند قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وسيأتي إن شاء الله في دروس قادمة بيان طرق العلم بدلائل التوحيد والأدلة على استحقاق الله جل وعلا للعبادة. وبما أن الوقت قد انتهى فأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعني الله وإياكم بما نقول ونسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.